العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أقدم لكم الآن أنا خالد عبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد استعدادها التراجع عن خفض الالتزامات بالاتفاق النووي في حال رفع الحظر الأمريكي عن إيران. ممثل إيران لدى منظمة الطاقة الذرية: لا قيمة للمخاوف المصطنعة من إنتاج إيران لليورانيوم. والفصائل الفلسطينية تجدد جهوزيتها لمواجهة الاحتلال وتؤكد أن أي تصعيد سيبدأ من المدن الكبرى. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران مستعدة للتراجع عن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي في حال رفع الحظر الأمريكي عن الجمهورية الإسلامية. المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيبزادة أكد أن الجانب الإيراني لا يمكن أن يلتزم بالاتفاق من جهته فقط وهو تحت الحظر، مشيرا إلى استعداد إيران للعودة إلى عملية التفتيش وتطبيق البروتوكول الإضافي في حال التوصل إلى تفاهم بمفاوضات فيينا. وبين أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% هو للأغراض السلمية والأبحاث الطبية. وتصريحات خطيب زادة تأتي ردا على مزاعم الترويكا الأوروبية الأخيرة حول تخصيب طهران السلمي لمعدن اليورانيوم. أكد سفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أن الجمهورية الإسلامية ستستمر بتطوير التكنولوجيا النووية وفقا لاحتياجاتها التقنية ولن تنتظر الإذن من أحد. وأوضح غريب أبادي في تصريحات له أن آلاف المرضى في البلاد يستخدمون الأدوية المشعة المنتجة من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، معتبرا وقود مفاعل طهران من النوع العادي وبنسبة تخصيب مقدارها 20% لليورانيوم. وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن الارتقاء بهذا الوقود يتم عبر إنتاج وقود السيليسايد، وسيتم رفع المستوى النوعي والكمي للأدوية المشعة المنتجة بصورة ملحوظة. أقيمت في إيران مراسم تسليم مجموعة متنوعة من المعدات الحربية في مجال الدروع والصواريخ والعربات والطائرات بدون طيار والمروحيات والحرب الإلكترونية للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية بحضور القائد العام لقوات حرس الثورة اللواء حسين سلامي وقائد القوات البرية في حرس الثورة العميد محمد باكبور وعدد من قادة القوات البرية. المزيد في التقرير التالي.
مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات الدفاعية الاستراتيجية والحديثة تضاف إلى القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران خلال مراسم حضرها اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية ومجموعة من القادة والمسؤولين وكبار الخبراء في القوات المسلحة الإيرانية. هذا وتم إدراج جيل جديد من الصواريخ العالية الدقة والمروحيات الهجومية التي زود بعضها بصاروخ قائم 114 وأنواع الطائرات المسيرة البعيدة المدى القتالية والاستطلاعية والانتحارية، منها معراج 113 وحنيف، في خطوة مهمة أخرى في تطوير القوة الدفاعية للحرس.
بحسب إرشادات قائد الثورة الإسلامية فإن القوة البرية تعد العمود الفقري للقوة الدفاعية لحرس الثورة الإسلامية، وهي العمود الثابت لقدراتنا الدفاعية. وبامتلاك قوة برية مقتدرة يتم توفير أمن أعماق بلادنا أمام التهديدات، وتتخذ هذه القوة البرية خطوات جديدة في تطورها القتالي كل يوم، وتضيف معدات حديثة ومتطورة إلى أنظمتها القتالية.
كما أنضمت أنظمة الصواريخ المضادة للدروع والمضادة للدبابات والصواريخ الموجهة الدقيقة مع مجموعة من الأسلحة والذخيرة الملحقة الأخرى ذات السرعة والقدرة على الحركة والقوة التشغيلية للقوات الخاصة والقتالية والكوماندوز والوحدات المدرعة والمدفعية، والتي ستساعد جميعها في ترقية قدرات حرس الثورة الإسلامية أكثر فأكثر.
اليوم انضم إلى أنظمتنا القتالية العديد من المعدات والأسلحة والذخائر الذكية والدقيقة، والتي تم اختبار معظمها وتقييمها خلال مناورات النبي الأعظم. وبما أن التنقل هو أحد أهم قضايانا في الحروب المستقبلية، نحن أيضا في مجال الحركة المدفعية والتكتيكية تسلمنا اليوم أنواع المعدات والعربات التكتيكية وعربات المدفعية.
تحسين الدقة والتحكم وتضخيم النيران والذكاء، فضلاً عن زيادة النطاق الفعال والحجم وقوة النار في مواجهة التهديدات، هي أهم ميزات هذه المعدات والأسلحة التي استخدمت أحدث التكنولوجيا للصناعات العسكرية في إنتاجها في خطوة لمواجهة الحظر المفروض، وهي جاهزة تماماً للاستخدام في المهام الحساسة الدفاعية والأمنية.
أعلنت قيادة عمليات بغداد إحباط قواتها تفجير 4 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف الأهالي في منطقة هور الباشا شمالي العاصمة. كما أفادت مصادر أمنية بتعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد إلى هجوم ب3 صواريخ من نوع كاتيوشا، سقط أحدهم بمقر جهاز الأمن الوطني، مشيرة إلى وقوع الصاروخين الآخرين بمناطق أخرى، ما تسبب بالحق أضرار وممتلكات الأهالي. إلى ذلك دوت صافرات الإنذار بموقع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، فيما فعلت وحدات حماية السفارة منظومة الدفاع الصاروخية للرد على الهجوم الذي حاول استهدافها. تعرض قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية بالأنبار غرب العراق لهجوم مزدوج بالصواريخ والطائرات المسيرة تبناه لواء ثأر المهندس، ما أدى إلى جرح 5 جنود أمريكيين. ويعتبر هذا الهجوم على قاعدة عين الأسد الأعنف خلال الأشهر الماضية، وهو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع، فيما ردت القوات الأمريكية بقصف عشوائي على ناحية البغدادي أدى إلى حرق جامع و5 منازل. كما أفادت مصادر أمنية باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي السوري قرب الحدود مع العراق بمسيرة، وحاول استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار. إليكم هذا التقرير.
على وقع الصواريخ والطائرات المسيرة، استهدفت فصائل المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الحرير العسكرية بمطار أربيل، والتي تتخذها قوات أمريكية قاعدة لتمركزها في شمال العراق. أعقبها بيوم آخر هجوم وصف بالأعنف على الجناح الأمريكي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، والرسائل أقل ما توصف من قبل المتابعين بالواضحة لإرغام قوات الاحتلال على الخروج من البلاد.
لهم قوات محتلة، لذلك الشعب العراقي يتعامل معهم وفق هذا القياس، وبالتالي استهدافهم سواء بالكاتوشا أو الطائرات المسيرة حق مشروع للعراقيين، وزيادة رقعة الاستهداف وصولا إلى محافظة الأنبار أو إلى مناطق أخرى كقاعدة عين الأسد أيضا هو حق مشروع للعراقيين.
على الأرض بدت القوات الأمريكية أكثر تخبطا في ردها على الرشقات الصاروخية في عين الأسد، والتي تجاوزت 20 صاروخا، حيث ردت قوات الاحتلال بقصف جامع و5 دور مدنية بناحية البغدادي بزعم أنها كانت قريبة من منصة إطلاق الصواريخ، ما يكشف مدى الخوف والارتباك الذي اعترت جنود الأمريكيين.
الضربات الأخيرة على المصالح الأمريكية في العراق سواء كان في القاعدة الأمريكية في مطار أربيل أو قاعدة عين الأسد في الأنبار، دليل واضح على أن فصائل المقاومة العراقية اتخذت جانب التصعيد، واعتقد ذلك يأتي بعد الاستخفاف الأمريكي الكبير بدماء العراقيين والقصف المتكرر على قطاعات الحشد الشعبي خصوصا على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا. القصف الأخير اعتقد يبين أنه مدى امتلاك فصائل المقاومة وجهات المقاومة في العراق إلى ترسانة كبيرة من الصواريخ وأسراب الطائرات المسيرة، حيث تم استهداف القواعد الأمريكية خصوصا في مطار أربيل بأكثر من 20 صاروخ و3 طائرات مسيرة.
قوة ونوعية الهجومين الأخيرين على قاعدة الحرير شمال العراق وقاعدة عين الأسد غرب البلاد كشفت حجم التطور النوعي والتكتيكي في عمل فصائل المقاومة الإسلامية، التي حذرت قوات الاحتلال من البقاء طويلا على الأراضي العراقية.
أعلنت الفصائل الفلسطينية رفعها لمنسوب تهديدات للعدو، وذلك تزامنا مع علائها درجة الاستعدادات الميدانية لمواجهة عسكرية جديدة. وأكدت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعاتها الأخيرة بدء الاستعداد لتجدد المواجهة في حال استمر الاحتلال في سياسته الحالية بقمع الشعب الفلسطيني، مضيفة أن المقاومة شرعت بالفعل في تلك الاستعدادات تحسبا لجولة قد لا تبدأ بشكل تدريجي من غلاف غزة كما يتوقع العدو، بل قد تكون مدن المركز في الكيان عنوانا مباشرا لها. وتأتي التطورات في الوقت الذي ينتظر فيه الوسيط المصري والجانب الفلسطيني رد سلطة الاحتلال في شأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى. شنت جماعة طالبان هجوما على ولاية باد جيس شمال غرب أفغانستان وسيطرت على أجزاء من مركزها قلعة نو التي تعتبر أول مركز ولاية تدخلها طالبان. المعارك التي تصاعدت وتيرتها فور خروج القوات الأمريكية والقوات الدولية من أفغانستان تزامنت مع أولى جلسات اجتماع الحوار الأفغاني في طهران يوم أمس، الذي جاء بهدف تسهيل الحوار بين طرفي النزاع في البلاد بحضور ممثلين عن الحكومة الأفغانية ووفد سياسي من حركة طالبان. وحول هجوم جماعة طالبان على ولاية باد غيس شمال غرب أفغانستان وسيطرتها على أجزاء من مركزها، نستمع إلى التقرير التالي.
النار والرصاص عنوان مرحلة جديدة بدأت في أفغانستان تضع مستقبل البلاد على المحك. جماعة طالبان التي تواصل توسيع نفوذها الجغرافي شنت هجوما على ولاية باد غيس شمال غرب البلاد وسيطرت على أجزاء من عاصمتها قلعة نو التي تعتبر أول عاصمة ولاية تدخلها طالبان، وتضع القوات الحكومية في موقف حرج في ظل استيلاء الجماعة على مقار الشرطة والمكاتب المحلية لوكالة الاستخبارات ونقل المعركة إلى داخل المدينة وسط مقاومة كبيرة من قبل القوات الأفغانية مدعومة بمقاومة محلية.
أريد أن أطمئن الجميع أن القوات الأمنية والدفاعية تقوم بواجبها في الدفاع عن المدينة. المعارك محتدمة في بعض نقاط المدينة وكبدنا العدو خسائر كبيرة.
معارك تزامنت مع أولى جلسات اجتماع الحوار الأفغاني في طهران، اجتماع جاء بهدف تسهيل الحوار بين طرفي النزاع في البلاد، حضره ممثلون عن الحكومة الأفغانية ووفد سياسي من حركة طالبان. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وفي افتتاح الاجتماع دعا الفرقاء الأفغان إلى تغليب لغة الحوار، وأكد ظريف أنه على الأفغان قيادة وشعبا اتخاذ قرارات صعبة بشأن مستقبل بلادهم، مشددا على استعداد طهران للمساعدة في تسهيل عملية الحوار وتذليل العقبات. التطورات الأمنية المتسارعة ألقت بثقلها على الجوار الأفغاني مع وصول مسلحي طالبان إلى الحدود مع طاجيكستان ودخول عدد من القوات الأفغانية للأراضي الطاجيكية هربا من المعارك، ما استدعى موقفا روسيا صريح اللهجة، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستفعل كل شيء لحماية حلفائها من التهديد بما فيها العسكرية. اتساع المعارك في أفغانستان تزامن مع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد بعد أطول حرب أمريكية استمرت لعقدين، حرب لم تجلب لأفغانستان سوى الدمار والخراب وتوقعات بمستقبل قد لا يبشر بخير.
وأخيرا قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد العقوبات التي فرضتها إدارة سلفه دونالد ترامب على الصين لعام آخر، وجاء في بيان عن البيت الأبيض أن الوضع المتعلق بهونغ كونغ بما في ذلك الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الصين بهدف تقويض الحكم الذاتي لهونغ كونغ لا يزال يمثل خطرا استثنائيا على الأمن القومي للولايات المتحدة. ختام العناوين الرئيسية. إيران تؤكد استعدادها التراجع عن خفض الالتزامات بالاتفاق النووي في حال رفع الحظر الأمريكي عن إيران. ممثل إيران لدى منظمة الطاقة الذرية لا قيمة للمخاوف المصطنعة من إنتاج إيران لليورانيوم. والفصائل الفلسطينية تجدد جهوزيتها لمواجهة الاحتلال وتؤكد أن أي تصعيد سيبدأ من المدن الكبرى. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى تجوال آخر في عالم السينما الإيرانية وما تركته من لمسات على المستوى الدولي من خلال حضورها ومشاركة مخرجيها في مختلف المهرجانات الدولية، ولا سيما مهرجان البندقية السينمائي بإيطاليا،
حيث نواصل استعراضنا لأهم الأعمال والأفلام والنشاطات السينمائية الإيرانية التي سجلها هذا المهرجان ضمن فعاليته.
وسنتحدث مع ضيف البرنامج عن أهم المعايير التي تجعل من الأفلام أوفر حظا للفوز في هذا المهرجان.
هذا وستكون لنا وقفة عند أحد النجوم السينمائيين، وهو المخرج السينمائي كمال تبريزي.
وختام البرنامج مع الأنغام السينمائية، حيث نكون مع موسيقى فيلم بدون تاريخ بدون إمضاء للمخرج وحيد جليل واند.
تحية لكم مستمعينا الأكارم، تابعنا معكم في الحلقة الماضية تاريخ حضور السينما الإيرانية في مهرجان البندقية السينمائي بإيطاليا، وقد بلغ بنا الكلام إلى عام 2007، حيث لم يجعل المهرجان أي فيلم سينمائي إيراني ضمن قائمة الأفلام المشاركة فيه،
إلا أن عام 2008 شارك عباس كيارستمي بفيلمه شيرين في حقل خارج المسابقة، وأمير نادري شارك بفيلمه بعنوان وغاس، وهو على أساس قصة حقيقية أنتج في الولايات المتحدة، شارك في الحقل الرسمي للمهرجان. رامين بحراني شارك بفيلمه بعنوان بدرود سولو، أي وداعا سولو، في حقل خارج المسابقة. بهمن معتمديان شارك بفيلمه بعنوان خستجي، أي التعب، في حقل الأفق. وقد كانت جائزة جيجر لوكولتر من نصيب المخرج عباس كيارستمي، وجائزة في بيرشي لأفضل فيلم في حقل الأفق، وأسبوع الناقدين لفيلم وداعا سولو، وجائزة أفضل فيلم في حقل سينما المستقبل، وكتاب التكريم للجنة التحكيم في الكنيسة العالمية لفيلم وغاس.
وأما فيلم التعب فقد نال جائزة بريان. نتابع معا مقطعا من فيلم شيرين من إخراج عباس كيارستمي.
آه که این مردان چون کودکانند، بازیچه ای را که تن به بازی ندهد می شکنند. خسرو همان شب رفت به سرزمین روم، با سپاه روم بهرام چوبینی را شکست داد، با مریم دختر پادشاه روم ازدواج کرد، به مدائن برگشت، به تخت نشست، و شیرین تنها که بود تنها تر شد.
إلى الدورة 66 لمهرجان البندقية، والتي أقيمت في سبتمبر أيلول عام 2009، وقد شارك فيها فيلم زنان بدون مردان، أي نساء بلا رجال، إخراج شيرين نشاط، وقد تم تصويره في ألمانيا، إذ نالت المخرجة جائزة الأسد الفضي لأفضل إخراج، وجائزة أخرى منحت للفيلم من قبل منظمة اليونسكو.
في هذه الدورة من المهرجان كان رامين بحراني أحد المحكمين في لجنة الفيلم الأول. فيلم تهرون إخراج نادر تكميل همايون تم عرضه في قسم أسبوع الناقدين لينال جائزة أفضل فيلم فيه.
عرض أول فيلم أخرجه علي كريم بعنوان تشاليه أي الحفرة كآخر فيلم تم عرضه في حقل أسبوع الناقدين، كما عرض فيلم قصير للمخرج رامين بحراني بعنوان كيسية بلاستيكي أي الكيس البلاستيكي في حقل خارج المسابقة، وقد أنتج الفيلم في أمريكا.
وأخيرا المخرجة حنا مخملباف عرضت فيلمها الطويل بعنوان روس هاي سابز أي الأيام الخضراء في حقل خارج المسابقة.
نتابع معا أيها الأحبة مقطعا من فيلم زنان بدون مردان أي نساء بلا رجال إخراج شيرين نشاط الحائزة على جائزة الأسد الفضي لأفضل إخراج وجائزة منظمة اليونسكو.
یادم میاد یه نور دیدم مثل یک فکر گم شده در فضا، به من میگفت اگه خودتو رها کنی شاید راهتو پیدا کنی، اما حالا حس میکنم گم شدم، نمیدونم زندم یا مردم.
أيها الأحبة قبل أن نواصل حديثنا عن الدورات الأخرى لمهرجان البندقية السينمائي دعونا ننتقل إلى فقرة نجوم سينمائية والتعرف على أحد المؤثرين في تطور السينما الإيرانية.
نجوم سينمائية.
ولد المخرج الإيراني كمال تبريزي في خريف عام 1959 بطهران، خريج فرع السينما والتلفزة بجامعة الفنون، وقد مارس الاحتراف الفني في مجالات المونتاج والإنتاج وتصميم الأزياء والملابس والتصوير وكتابة السيناريو. هذا التنوع في النشاط المحترف في العمل الدرامي أهل كمال تبريزي ليكون مخرجا بامتياز، يرجح الكثير من المنتجين وحتى المؤسسات الحكومية أن يتبنى مشاريعهم السينمائية، ولذا فتحت له أبواب الإخراج السينمائي على مصراعيها عام 1988 ليخرج أول فيلم له تحت عنوان العبور. المنح الثوري والمنسجم مع التحول الفكري والسياسي في إيران ما بعد الثورة الإسلامية واضح جدا في الأفلام والمسلسلات التي أخرجها كمال تبريزي، ولعل ذلك يعود إلى نشاطه الثوري الذي توج بانخراطه في مجموعة الشباب الجامعيين الذين اقتحموا مبنى السفارة الأمريكية عام 1979، ومن هنا كانت انطلاقته الأولى في مجال الإخراج السينمائي من أفلام ما يعرف بإيران بسينما الدفاع المقدس. ولأنه لا يرغب المراوحة في المألوف في المعالجة الدرامية لمضامين أفلامه، كما هو السباق في إدخال الكوميديا والمزاح في المفاهيم المعهودة في هذه الأفلام عبر فيلم ليلايا معي، فتلاه مخرجون آخرون أدخلوا الكوميديا إلى سينما الدفاع المقدس وأنعشوها اقتصاديا، وإلى اليوم أخرج كمال تبريزي 18 فيلما سينمائيا تنوعت فيها المضامين من ديني إلى سياسي واجتماعي وإنساني، في كل واحد منها تعطي للمشاهد انطباعا يلامس الحقيقة إلى حد كبير عن الواقع الاجتماعي والفكري في إيران اليوم.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. عام 2010 حيث إقامة الدورة 67 لمهرجان البندقية، كان الفيلم الإيراني القصير بعنوان أكوردون إنتاج جعفر بناهي الفيلم الإيراني الوحيد الذي تم اختياره لنيل جائزة لينا مانيا كابرا. يذكر أن هذه الدورة كانت المخرجة الإيرانية شيرين نشاط كأحد المحكمين في حقل الأفق ضمن مهرجان البندقية. تستمعون إلى جانب من فيلم أكوردون.
الدورة 70 من مهرجان البندقية مستمعينا الكرام أقيمت عام 2013، وقد تمكن شهرام مكري عبر فيلمه ماهي فاغوربي أي السمكة والقطة من نيل جائزة لجنة التحكيم في حقل الآفاق للإبداع والابتكار. إليكم مقطعاً من فيلم السمكة والقطة.
نشیل فلکه کمپ شما با کلبه ما یکیه. آب زده بالا، بعد رفت درستش کرد. خب یکی از شما باید بیاد با من این کارو بکنی. این کمپ مال شماست، مال ما که نیست.
به من چاق اومدین اینجوری زدین به در ماشین من ترسیدم. اون وقت میگیم بیام. مثلا نمیدونم راجع به چی صحبت میکنیم.
متاسفم من صداتون کردم ولی نشنیدین آخه. قضیه ضروریه. نگهبانم رفته آقای مهندس رو صدا کنه اگه بیاد این ماجرا رو ببینه همه رو جمع میکنه.
آقا من اصلا به اینجا وارد نیستم، ببخش.
من واردم. کافی شما یه دقیقه با من بیاین بریم اینجا شیرفلکه رو تنظیم کنیم.
کدوم شیرفلکه؟ من نمیدونم اصلا چه خبر اینجا. اینجا رو هم نمیشناسم.
اون بالا شیرفلکه است، مال کمپ شماست. باید تنظیمش کرد وگرنه آب بالا میاد همه اینجا رو میبره.
خب من چیکار کنم؟
شما باید با من بیاین، این کمپ شماست، مال ما که نیست.
مال ما هم نیست آقا، برین خودتون. فکر نکنم اشکالی داشته باشه، منم بلد نیستم که بخوام کمکتون کنم.
امکان نداره که برم. من بلدم اون کارو بکنم. کافیه شما فقط با من بیاین.
برین خودتون آقا، آخه من اصلا نفهمیدم. یه بار دیگه میشه واسه من توضیح بدین درست که چه خبره؟
بالا اومده همه اینجا رو داره میبره خانم.
خب
میخواین اینجا ادامه بدین به کارتون؟ مهندس میاد همه رو جمع میکنه ها. شما فقط کافیه با من بیاین. همین نزدیک، همینجا.
خب آقا من کمکی نمیتونم بهتون بکنم.
من که شما باش.
برین میام من.
أيها الأكارم، عام 2014 أقيمت الدورة 71 لمهرجان البندقية، حيث شاركت المخرجة رخشان بني اعتماد بفيلمها الطويل في الحقل الرسمي للمسابقة، ونالت جائزة أفضل سيناريو من المهرجان. هذا وقد حصد رامين بحراني المخرج الإيراني جائزة الكنيسة العالمية وجائزة فيتوريو وينتو من خلال فيلمه بعنوان 99 بيتاً.
في سبتمبر عام 2015 كان موعد إقامة الدورة 72 لمهرجان البندقية السينمائي، وفيها شارك المخرج وحيد جليل واند بأول فيلم سينمائي له بعنوان تشهارشنبه نوزدهي أردبهشت أي الأربعاء 9 مايو، وقد نال جائزة فيبرشي المقدمة لأفضل فيلم في حقل الآفاق وأسبوع الناقدين وجائزة إنترفيلم. وفي الدورة نفسها نال المخرج محسن مخمل باف جائزة روبر بيرسون تثمينا لمساعيه الفنية في حقل السينما.
Thank you. الدورة 73 لمهرجان البندقية أقيمت عام 2016، حيث منحت جائزة هذه الدورة للمخرج عباس كيارستمي إثر مشاركته بفيلم مانو خونببر، أي خذني إلى البيت، حيث نال إعجاب الحضور. وفي كلمة له أشاد المدير الفني لمهرجان البندقية السينمائي ألبرتو باربيرا بجهود المخرج كيارستمي. أيها الأكارم، عن المعايير والخصائص المعتمد عليها في مهرجان البندقية السينمائي التي تجعل من العمل السينمائي أوفر حظا ليحصد نتائج إيجابية ويفوز بلفت الأنظار نحوه، أجرت الزميلة الشيبي لقاء مع ضيف البرنامج، نستمع معا إليه.
أرحب بكم مستمعينا الأفاضل، وكذلك أرحب بضيف برنامجي المخرج السينمائي الإيراني الأستاذ أحمد زايري. أستاذ، حتما هناك معايير وخصائص يعتمد عليها مهرجان فينيسيا أو البندقية التي تجعل من العمل السينمائي أكثر حظا لحصد نتائج إيجابية، كيف تقيمون هذه المعايير والخصائص المعتمد عليها في هذا المهرجان؟
تحياتي لكم وللمستمعين. أدخل مباشرة جوابا على السؤال. مهرجان البندقية بداياته كان يضاهي مهرجان كان، وأصلا وجد من أجل منافسة لمهرجان الأوسكار في هوليوود، بأنه هذا المهرجان في هذه التجربة الطويلة والسينما المختلفة، بحيث أنه الكثير من المخرجين وأساليب السينما على مستوى العالم تعتمد ظهور أعمالها بهذا المهرجان بالذات، لذلك لا توجد هناك خيارات أو قاعدة معينة مكتوبة هي من أجل الحضور أو من أجل أن يكون الفيلم قد يأخذ جائزة معينة بهذا المهرجان، وإنما الموضوع هو ليس بهذا الشكل وبشكل آخر. على سبيل المثال، السينما الإيرانية لها باع طويل، وكما تعلمون السينما الإيرانية لديها جائزتان مهمتان من هذا المهرجان، هو فيلم دائرة لجعفر بناهي، وأيضا جوائز أخرى. حضور السينما الإيرانية مميز بهذا المهرجان لسبب واحد، القاعدة هي هنا بأن الأفلام التي تكون فنية بحتة بالعادة يكون لها الحصة الكبرى للحضور وللظهور بهذا المهرجان، وأيضا مثل على سبيل المثال السينما الكورية أو السينما اليابانية. وعندما أقول السينما الكورية وعندما أقول السينما اليابانية أو الإيرانية، أي بمعنى هذه النقطة هي بحد ذاتها قاعدة مهمة، لأنه هي السينماهات اللي أنا ذكرتهم هي تتمتع بطريقة فنية راقية جدا وإنسانية، وبعيدا عن التجارة، هي تجارية بنفس الوقت، ولكن
ليس الهدف الأول التجارة.
تماما، وليس الهدف الأول هو التجارة، ولا يمكن مقارنتها بالسينما الهوليوودية. لذلك القاعدة هي كالتالي، بأنه يكون فيلمك إنساني نوعا ما، فيلمك يعتمد على النظرة الفنية البحتة بعيدا عن استخدام المؤثرات وإلى آخر هذا الكلام. وحتى هناك توجد أفلام خيالية على سبيل المثال، ولكن بنظرة إنسانية، بنظرة حديثة، بنظرة بعيدة عن هذا البروباغاندا الهوليوودية موجودة فيها. هذا موضوع مهم وأساسي، ولكن إذا أردنا أن نبحث بأعماق المهرجان وخلفياته وكيف تتم عملية اختيار الأفلام، هناك نقطة مهمة جدا. خلال فترة ظهور المهرجان وإقامة المهرجان، بالنهاية يعتمد المهرجان على الكثير من الموزعين على مستوى العالم، وهذا المهرجان لديه ثقة واعتماد كبير بهؤلاء الأشخاص أو الشركات المنتشرة على مستوى العالم. عندما يتم اختيار فيلم، أنا برأيي هناك لا يوجد فيلم يدخل هذا المهرجان ولو 99%، إلا وأن يدخل هذا المهرجان الفيلم عن طريق شخص معتمد من قبل المهرجان، وهذا يعني اعتدنا عليه خلال السنوات الأخيرة، أو شركة معينة موزعة تتم تقوم بعملية توزيع الأفلام وتعطيها لهذا المهرجان، ودائما الأفلام التي تبهر بمهرجان البندقية هي تكون عرض أول، فالمهرجان لا يعني لا يدخل فيه أفلام عرضت بمهرجانات سابقة. هذه جملة بشكل عام من الأفلام والقواعد التي يعتمدها المهرجان لدخول الأفلام والمشاركة فيه.
أحسنتم كثيرا الأستاذ أحمد زايري المخرج السينمائي من طهران، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم أيضا.
نواصل استعراضنا السريع لمشاركة السينما الإيرانية في مهرجان البندقية، لنصل أيها الأفاضل إلى الدورة 74 لمهرجان البندقية، حيث شارك فيها فيلم بدون تاريخ بدون إمضاء من إخراج وحيد جليلواند، فيلم ناباديد شودان أي انعدام إخراج علي عسكري، فيلم آيهاي فراموشي أي آيات النسيان إخراج علي رضا خاتمي في حقل الآفاق، وأخيرا حصد المخرج وحيد جليلواند جائزة أفضل إخراج، ونويد محمد زادة جائزة أفضل ممثل لفيلمه بدون تاريخ بدون إمضاء من قسم الآفاق الحديثة من المهرجان. إليكم مقطعا من فيلم بدون تاريخ بدون إمضاء.
أيها الأكارم، اختار حقل أيام فينيزيا لأول مرة المخرجة شيرين نشاط للمشاركة في هذا القسم، حيث شاركت بفيلم لها بعنوان دار جستجوية أم كلثوم أي بحثا عن أم كلثوم، إضافة إلى حضور رخشان بني اعتماد كواحدة من أعضاء لجنة التحكيم في حقل الآفاق من حقول مهرجان البندقية.
بينما غابت السينما الإيرانية عن المشاركة في عدد من المهرجانات الدولية المهمة مثل مهرجان كان وبرلين، فقد شاركت إيران في الدورة 76 لمهرجان البندقية ليصل عدد أفلامها المشاركة في هذا المهرجان إلى نحو 100 فيلم.
في هذه الدورة تم ترشيح فيلم متري شيشونيم أي متر بستة ونصف للمخرج سعيد روستائي، وقد شاركت في الدورة نفسها المنتجة الإيرانية كتايون شهابي بفيلم آخر بعنوان حواء مريم عائشة إنتاج السينما الأفغاني إخراج صحراء كريمي. تتابعون فيما يلي مقطعا من فيلم متر بستة ونصف.
تو ندیده بودی من سر آدم فروشم و چه بلایی میارم؟ نه
آجاقا احیانا اشتباه نشده، پلیس منم و تمونی بود که رفت. شما حرفمون رو باور میکنی؟
شما رو حساب میدی رقم رو تمونی میگی صافیه تو حساب.
من عقد کردم چند وقت دیگه هم عروسی
میخوام بدونم تو رنجی شده که بیواسطه صاف تو چشای من نگاه کنی. اگه مرمون نبودی که یه رسی داشتی از کمتر از 500 متری من رنجید کنم.
متری شیش و نیم، فیلمی از سعید روستایی.
آفجی دارید شد اینا دوتا با همه جایی تنها بشن؟
نصف ماتمایی که اون سلول رو من خودم دستگیر کردم، اون وقت میخوایی بلنزی منو وسط همونا؟
حواستون باشه سرباز، کسی جا به جا نکنه چیزی بینشون.
بلایی سرت میارن که تو زندان خواب عروسیتم ندید.
دلم هر میکشه واسه اینکه یه بار دیگه ببینم.
فیلم برگزیده تماشاگران در 37 جشنواره فیلم فجر.
5 سال عمرمو گذاشتم پاش، من میدونم با یکی دیگه است.
متری شیش و نیم، نویسنده و کارگردان سعید روستایی، پیمان معادی، نوید محمدزاده، فرهاد اصلانی و پریناز ایزدیار. متری شیش و نیم، تهیه کننده سید جمال ساداتیان.
أيها الكرام، في مهرجان البندقية عام 2018 شارك فيلمان إيرانيان بعنوان همچنان که می مردم، أي بينما كنت أموت، إخراج مصطفى سياري، والفيلم القصير بعنوان باغارد أي منبسط السلم، إخراج محسن بني هاشمي، في حقل آفاق المهرجان للأفلام القصيرة.
نعم مستمعينا الكرام، كما شارك في المهرجان فيلم شراغ جادو أي المصباح السحري إخراج أمير نادري، وفيلم رابطي خوني أي العلاقة الدموية إخراج رامين بحراني، حيث سجل حضورا لهما في الحقل غير التنافسي بعنوان السينما في الحديقة. علاوة على ذلك، فقد أطلت النسخة المعدلة لفيلم خشت وآيناه أي اللبنة والمرآة إخراج إبراهيم جولستان في الحقل الكلاسيكي لمهرجان البندقية.
وأخيرا فازت السينما الإيرانية بجائزتين من مهرجان البندقية السينمائي في دورتها 77. الفيلمان حصدا جوائز فرعية في الدورة 77 من مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا الذي أقيم في الفترة من 2 إلى 12 من سبتمبر 2020، وذلك على الرغم من تفشي كورونا.
فقد تمكن فيلم السهل الصامت بإخراج أحمد بهرامي من اقتناص جائزة النقاد، وهي من أهم الجوائز التي يهديها مهرجان البندقية. والفيلم أحد الأفلام الثلاثة التي مثلت إيران في قسم الأفاق بمهرجان البندقية في نسخته 77.
كما فاز فيلم جريمة غير دقيقة للمخرج شهرام مكري في قسم الأفاق في المهرجان بجائزة أفضل سيناريو من النقاد المستقلين، هذا وقد شارك من إيران وفي قسم المنافسة الأصلي فيلم الشمس للمخرج مجيد مجيدي.
أنغام سينمائية.
مستمعين الأحبة، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج، إذ نستمع من خلالها إلى الشارة الختامية لفيلم بدون تاريخ بدون إمضاء للمخرج وحيد جليل وند، والذي فاز بجائزة أفضل إخراج، كما فاز الممثل نويد محمد زادة بجائزة أفضل ممثل من قسم الآفاق الحديثة من المهرجان. الموسيقى من أعمال بيمان يزدانيان وبصوت المنشد الإيراني روزبه بماني. نستمع إلى الشارة مع الترجمة العربية.
إن زندگی مونه یه سفره خالی کف خونه، این زندگی مونه با ما کسی جز ما نمیمونه، هر روزمون اینه آینمون حتی ما رو نمیبینه، هر روزمون اینه تشویش و بغض و حسرت و کینه، روز و هلاک نون شب نون زدن تو خون بیرون و تو زندون، این زندگیمونه جا بوی تو مشتم جا مونده تو پشتم، من بچم و کشتم هر شب تو این خونه، تو حس زخمای ما رو نمیفهمی، تقدیر اگه اینه دنیا چه بیرحمی، دنیا چه بیرحمی، با این همه بغض و تو این همه سختی، هر جا بگی گشتم دنبال خوشبختی، دنبال خوشبختی، دور گلوی ما از بس پر از نیشه، جای نوازشم خون مردگی میشه، خون مردگی میشه، قصد غرورم نیست اشکی که میریزه، لعنت به اشکی که بی موقع میریزه، بی موقع میریزه.
قانونن چی؟ قانونن من هرچی میگم تو میگی زیر مفت.
وقتی ازت سوال میپرسم جوابم
رو بده. جواب نمیدم. میخوای چیکار کنه؟ میخوای منو بکشی بالا؟
شلوغ نکن.
تاشیره دیگه، من خودم از همینم. خلاص تو بیا بیرون، من خودم خلاص میکنم.
خودم نوش بیرون.
آدم نیست تو کلی کنم جواب تو رو بدم. نفستت همه را انداف خود کرد و مالی چی؟ ده بار گفتم.
کافیه دیگه.
تو کلام کنی گفتم.
نفستا جان.
روز و هلاک نون، شب نون زدن تو خون، بیرون و تو زندون، این زندگیمونه. چاقوی تو مشتم، جامونده تو پشتم، من بد شب و کشتم، هر شب تو این خونه. تو حس زخمای ما رو نمیفهمی، تقدیر اگه اینه دنیا چه بیرحمی، دنیا چه بیرحمی. با این همه بغض و تو این همه سختی، هر جا بگی گشتم دنبال خوشبختی، دنبال خوشبختی. دور گلوی ما از بس پر از نیشه، جای نوازشم خون مردگی میشه، خون مردگی میشه. دست غرورم نیست اشکی که میریزه، لعنت به اشکی که بی موقع میریزه، بی موقع میریزه.
هذه هي حياتنا، مائدة فارغة من الطعام، لا يغنينا أحد سوانا، أيامنا هكذا على السواء، فالمرآة هي الأخرى أصبحت لا ترانا، أيامنا هكذا على السواء، القلق والأحقاد والضغائن، نهارنا يمضي بالبحث عن كسرة خبز، وليحل الليل فنغمسها بالدم، إما بالبيت أو في السجن. هكذا هي حياتنا. الخنجر الذي كان بيدي أغمد في ظهري. آه، فقد قتلت أنا طفلي كل ليل في هذا البيت. لا، فإنك لا تشعر بألم الجروح التي أحملها أنا. فإن كان القدر هكذا فما أظلمك يا دنيا. بالرغم من هذه الأحزان والمصائب، فقد بحثت كثيرا عن السعادة أينما تتصور. تكثر اللسعات حول أعناق أمثالنا، فالمسحة الحنونة عليها تحولها إلى رضا. نفسي لا تطاوعني، فلا أتمكن من سد مجاري العين كي لا تهطل. اللعنة على دمعة تهطل بلا سبب.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا على طيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى، في أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة الله، أزكى تحية نحييكم بها، ونحن نلتقيكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، وفيها نستنطق الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة لكي تجيبنا عن السؤال العقائدي الذي اخترناه لهذا اللقاء، وهو: ما هي مصاديق الاستعانة بالله وحده جل جلاله؟ نتلمس الإجابة معا، فتابعونا على بركة الله. أيها الأكارم، عرفنا في الحلقة السابقة أن معنى حصر الاستعانة بالله عز وجل وتوحيده في ذلك هو أن يكون لجوءنا وطلبنا الخير والمعونة على عبادته وفي كل أمورنا إليه تبارك وتعالى. ويستفاد من النصوص الشريفة أن استعانة المؤمن بالله عز وجل وحده هي وسيلة الاستزادة من توفيقه عز وجل وعبادته وحفظ النعم التي أنعم بها عليه، والفوز بنصره تبارك وتعالى في الجهادين الأكبر والأصغر وفي كافة شؤونه وأموره. وهذا المعنى يبينه لنا مولانا الإمام الرضا عليه السلام، وهو يبين لنا معنى الآية التي نقرأها كل يوم مرات عدة في صلواتنا من سورة الحمد، وفيها الإشارة إلى حصر الاستعانة كالعبادة بالله تبارك وتعالى. روى الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال في هذه الآية الكريمة: إياك نعبد رغبة وتقرب إلى الله تعالى ذكره وإخلاص له بالعمل دون غيره، وإياك نستعين استزادة من توفيقه وعبادته واستدامة لما أنعم الله عليه ونصره. ونستفيد أيها الإخوة والأخوات من النصوص الشريفة أن من أهم مصاديق الاستعانة بالله عز وجل والفوز بنصرته أداء العبادات بالصورة التي أمر بها والالتزام بالأحكام التي شرعها لنا، وهذا ما يهدينا له مولانا الإمام الزكي الحسن العسكري صلوات الله عليه في الحديث المروي عنه في بيان مصاديق قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فقد روى عنه العلامة السيد شرف الدين الحسيني في كتاب شرح الآيات الباهرة أنه عليه السلام قال الله تعالى: قالوا أيها الخلق المنعم عليهم، إياك نعبد، يعني قولوا أيها المنعم علينا نطيعك مخلصين مع التذلل والخضوع بلا رياء ولا سمعة. ثم قال الحسن العسكري عليه السلام عن الشطر الثاني من الآية: وقولوا وإياك نستعين، أي منك نسأل المعونة على طاعتك لنؤديها كما أمرت، ونتقي من دنيانا ما نهيت عنه، ونعتصم من الشيطان الرجيم ومن سائر مردة الجن والإنس المضلين ومن المؤذين الظالمين بعصمتك. أيها الأطائب، نجد في كلام مولانا الإمام العسكري عليه السلام إشارة لطيفة إلى أن كمال الاستعانة بالله هو في الاستعاذة به تبارك وتعالى من وساوس الشيطان الرجيم وشياطين الإنس والجن، وهي جميعا تدعو إلى عدم التسليم لأمر الله عز وجل والتكبر عليه. وهذه الإشارة مستفادة من الآية 56 من سورة غافر، حيث يقول جل جلاله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وكذلك نلمح هذا المعنى في الآيتين 200 و 201 من سورة الأعراف، وفيهما هداية إلى أن الاستعانة بالله لرد وساوس الشيطان تستتبع حصول المستعيذ به عز وجل على نور يجعله يعرف حقيقة هذه الوساوس فلا يتبعها. قال عز من قائل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وروى الشيخ الصدوق في كتاب الخصال عن مولانا الإمام علي مولى الموحدين عليه السلام قال: إذا وسوس الشيطان لأحدكم فليتعوذ بالله وليقل: آمنت بالله ورسوله مخلصا له الدين. وتصرح أحاديث أخرى وردت في تفسير الآيات المتقدمة تشير إلى أن ذكر الله عز وجل والاستعاذة به عن الرغبة في المعصية تحصن الإنسان من الوقوع فيها فيسلم منها بمعونة الله تبارك وتعالى. أيها الأكارم، والذي نستنتجه من النصوص الشريفة المتقدمة هو أن المصداق العام لتوحيد الله عز وجل في الاستعانة به يتحقق في أمرين: الأول الالتزام بالطاعات بالصورة التي أمر بها عز وجل، والثاني الاستعاذة به تبارك وتعالى من الوساوس الشيطانية، وبها يعين الله عباده على الاستقامة على الصراط المستقيم والنجاة من هذه الوساوس. وثمة مصاديق ووسائل أخرى للاستعانة بالله جل جلاله هدتنا إليها النصوص الشريفة قرآنا وسنة، ولكن تناولها نوكله إلى الحلقة المقبلة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، تأتيكم بعون الله ومشيئته من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى حينها نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.